بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان وجه الحاجة إلى الوحي، والمصنف ذكر نقطتين. النقطة الأولى ذكر أنه الإنسان اجتماعي بطبيعته فيحتاج يختلط مع الآخرين، والنقطة الثانية أنه يوجد عندنا تنوع بالآراء ونحن بحاجة إلى وضع القانون. نعم، بالنسبة للتنوع بالآراء المطروحة، ما نعرف كل شخص إلى رأي وفكر ويطرحه، بس هل يا ترى هل هذا يؤدي إلى حفظ الكيان المجتمعي، يحافظ على حقوق أبناء المجتمع أم لا؟ لعل بعض الآراء المطروحة تتناقض تختلف وتتباين، ثم إنه المجتمع لابد يحتاج إلى قانون يحافظ على إدارته، يشرع له بعض القوانين حتى يحافظ على تماسكه ويحفظ حقوق الأفراد به. فيأتي السؤال، لابد لنا من مرجعية تثبت هاي القوانين وتحافظ على حقوق الأفراد. قلنا هاي المرجعية لهاي المجتمع منه؟ الدولة. لكن يرجع السؤال، الدولة مين تأخذ قوانينها، مين تأخذ أحكامها حتى تحافظ على نظام المجتمع وتحافظ على حقوق الأفراد فيه؟ لعله مجيب يجيبنا ويقول من العقل، لأن الله عز وجل رزق الإنسان قوة العقل والتفكر، ويستطيع الإنسان يقنن ويستنبط ويستخرج أحكام وقوانين يقدر ينظم بها حياة المجتمع إليه، ويقدر ينظم حياة الأفراد أيضا. المصنف يقول إذا أجابنا شخص بهذا الجواب، إحنا نريد نناقشه ونقول إن جوابك فيه ثغرتين. الثغرة يعني موطن الضعف. أولا، الثغرة الأولى وموطن الضعف إنه إن من الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرة تجزئية، بل لابد من شمولية النظرة إليه، فنلاحظه بكل قواه وشخصيته وكل المؤثرات في سلوكه. ومن الواضح أن الإنسان ما ينحصر تأثيره بالعقل ولا يقتصر في سلوكه على ما يرسمه له العقل، بل هناك الهوى والرغبات والغرائز النفسية المختلفة اللي تأثر بسلوكه، ويختلف الأفراد في مدى تأثير التأثير بكل منهما شدة وضعفا. يعني المجيب اللي أجابنا قلنا لهم من تأخذ أحكامك وقوانينك؟ قال من العقل. نقول له الإنسان ليس قوة عاقلة مفكرة بحد ذاته، إنما يوجد مع الإنسان إلى جانب العقل ماذا عنده؟ أهواء وغرائز، وهاي الأهواء والغرائز والرغبات النفسية هم تأثر عليه. يمكن الإنسان يعطيك حكم، بس حكمه ما مستند إلى عقله، حكمه مستند إلى رغبته، إلى هواه أو إلى مصلحته النفعية الشخصية، وما ناظر بها إلى منفعة المصلحة العامة اللي تنظم حياة المجتمع وتعطي حقوق الأفراد. فالإنسان مو عقل بكله، حتى كل القوانين والأحكام اللي يستخرجها ويستنبطها ويقننها ويعطيك إياها تكون موافقة علما للصحة، لأنها راح تكون عقلية بحتة. لا، الإنسان مرات يكتب قانون بس عنده ترى هو شهوة وعنده هوى وعنده مصلحة أنانية شخصية ذاتية، فيمكن يأثر ذلك عليه بالقانون. يصير القانون على وفق رغبته وهواه، على وفق مصلحته الانفرادية الأنانية، ما ناظر بها لمصلحة العام بالمجتمع. نعم، لأن هو مو عقل، كل مصنوع عقل وقراره وقوانينه وأحكامه كلها عقلية تامة بحتة حتى نقول هو ما يخطئ. لا، عنده رغبات وشهوات، فمرات هاي تأثر، وعنده رغبات نفسية تأثر بتقنينه والحكم اللي يعطيه. نعم، بل المصنف يقول نجد العقل أحيانا يضعف أمام هذه القوى الشهوة والرغبة، بل بحيث نجد العقل يضعف أمامها، يعني يضعف أمام الرغبات والغرائز النفسية في كثير، بل في أكثر الأحيان، فتنهار الحدود التي رسمها العقل. يمكن عقله بقوة مفكرة عاقلة يعطيه حكم عقلي بمصلحة للفرد والمجتمع، بس أحيانا هاي القوانين اللي رسمها تنهار من يعطي حكم ماذا تابع لهوى نفسه أو لغريزته، يضعف أمامها في كثير بل في أكثر من الأحيان. فتنهار الحدود التي رسمها، الحدود يقصد بها القوانين اللي هو قننها أو الأفكار اللي هو طرحها، والتي رسمها يعني التي أعطاها وفكر فيها واستخلصها واستنتجها، العقل وضوابطه التي حددت فاعلية كل منهما. مثال ذلك، مثلا العقل يرى أنه ليس من الإنصاف أو العدل أنك تتجاوز على حقوق الآخرين. يجي شخص ظالم يقنن أنه أنا بما أنه خليفة وسلطان اللي حق أخذ أي شيء من أفراد المجتمع. طبعا هذا القانون اللي هو سنة ما يوافق مصلحة المجتمع، بالعكس راح يضر مصالحهم. نعم يوافق هوى نفسه، مصلحة الذاتية الشخصية، لأنه راح يقنن قانون أنه الدولة إلها تأخذ ما تريد من حقوق الأفراد. هذا طبعا ما يكون مستند إلى حكم العقل، لأن العقل مبني على الإنصاف والعدل. نعم. ثم قال يكفينا أن نلقي نظرة على بعض المجتمعات المتطورة. يعني لعل سالس أن يقول من يقول أنه الإنسان دائما ما يفكر بعقله ويعطي قانون وفكر وحكم مبني على الإنصاف والعدالة؟ الجواب المصنف يقول رح نذكر لكم شاهد. الشاهد موجود في المجتمعات المتطورة، يقصد بها الغرب مثل الدول الأوروبية أو الدول الأجنبية، والمرفهة ماديا، الترفيه يعني واصلة إلى أعلى درجات التمكن المادي. لأن احنا نعرف الدول الغربية والبلدان الأجنبية مثلا عندها تطور علمي حديث، عندها رفاهية مادية، عندها لأن العلم متطور عندها. فبرغم توفر كل الوسائل الكفيلة بسعادتهم من ناحية التطور المادي والعلمي، إلا أن فاعلية قوى الشر والرذيلة أدت إلى سلبهم هذه السعادة. مرة أغلب القوى المجتمعات هذه الأجنبية ما تنصاع للدين، عندهم أفراد متدينة بس أكثرهم ما يلتزم ويتقيد بالدين. نعم، والبعض عند الدين مجرد ممارسة شخصية روحية بينه وبين ربه، بس ما إلى تأثير على المجتمع. يعني ما عنده أمر شيء حلال حرام يجوز أو لا يجوز، من يختلط بالمجتمع ويتعامل معهم، لأنه ما عنده شريعة أو دين تحلل أو تحرم إليه. عند الدين فقط أني أنا ألتجئ إلى ربي وخالقي وأدعو له فقط، هذا معنى الدين، السلوك فردي فقط بينه وبين ربه، بس ما عنده شيء يجوز وما يجوز، قانوني منعه تشريعي حكمه، ما عنده هذا الشيء. نعم، هذا المصنف يقول تبرز فيه قوة الشر والرذيلة. يعني شوفه يسلب حقوق الآخرين، يقتل، يكذب، مثلا يتجاوز على أفراد الحقوق الفردية، عنده شيء طبيعي، المهم ماذا؟ يحقق مصلحته، لأن ما عنده حلال وحرام، وما عنده تشريع وقانون وحكم يمنع أو يسير أو ينظم تعامله مع حقوق الأفراد. نعم، لهذا قال، وهذا شيء يؤدي الشخص اللي يرتكب الشر والرذيلة إنه ما يكون عنده سعادة، تسلب السعادة عنه الدنيوية. وزجهم في متاهات لا نهاية لها، الزج يعني الدفع، في متاهات يعني في طرق مظلمة لا نهاية لها، يعني غير معروفة المصير، حيث ضعفت عندهم المثل الروحية وتبددت الأسرة وتفكك المجتمع. المثل يعني القيم، ما عندهم قيم إنسان روحية دينية مثل الترابط، الاهتمام بصلة الرحم، مساعدة منه القريب، هاي ما تمنعهم. نعم احنا ما ننكر انه بعضهم عنده قيم إنسانية، لان نشوفهم يساعدون الفقير اللي عنده اللي بحاجة يعطوه، بس هاي مو مثل روحية دينية، هاي مثل مرات إنسانية، لان تعرفون الإنسان عنده عواطف بشرية، مرات دافع العاطفة البشرية يساعد الآخرين، بس ما تدفع قيم ومثل روحية دينية. بس خلاف الشخص المتدين، المتدين أحيانا الدفع العاطفة البشرية اللي هي الإنسانية، وأحيانا الدفع المثل والقيم الروحية الدينية. يعني أنا ليش أحب أخوي المسلم؟ لأنه الإسلام أمرني أنه أحب لأخي المؤمن مثل ما أحب لنفسي، ما أحب أدخل الضرر عليه مثل ما أحب أن الضرر ما يدخل علي، هاي قيم مثل روحية إنسانية. نعم، ليش أني أنه حتى الشخص اللي مثلا يقطع علاقتي معه أو يصير بيناتنا سوء تفاهم وتخاصم، حتى لو ابتنعت عنه ما يجوز لأخاصمه أكثر من 3 أيام؟ لماذا؟ لأن الإسلام أمرني هكذا، حتى ما تنفك الرابطة المجتمعية بين أخوك المؤمن، لازم 3 أيام تخاصمتم ترجعون تصالحون، اللي يزيد عن 3 شو يكون؟ مرتكب للإثم. لهذا الفقهاء عندهم الأحوط وجوبين، ما يجوز شخص يترك علاقته وسلامه وكلامه مع صديق الآخر أو أخوه المؤمن أكثر من 3 أيام. يصير بيناتكم تخاصم، تنازع، اختلاف بالرأي أو بالمادة، بس هذا مو يعني تهجره وتقطعه، هو يبقى أخوك بالدين، أخوك بالإسلام. نعم، هاي تقوي قيم الروابط المجتمعية، بينما المجتمعات الغربية ما عندهم شيء اسمه حرام إنه أني أتخاصم ورا 3 أيام بعد ما أتكلم معه، بل عنده قدرة حتى يقتله، أو عنده قدرة إنه طول العمر بعد يهجره وما يتكلم معه، أو عنده قدرة يعاديه ويصيبه بيمن بالضرر. نعم، فلهذا المصنف يقول هاي المجتمعات فقدت المثل الروحية يعني القيم الدينية، وبعد وتبددت الأسرة، تفككت يعني انقطعت الأسرة. لهذا احنا ذكرنا مثال انه الدول الغربية عندهم الولد او البنت اذا يبلغ 18 يحق له بعد ينفرد ويأخذ بيت وبعد ما يسأل عن ابي وامه، بل عندهم حتى البنت يجوز تعيش مستقلة، الاب والام ما لهم سلطان او ولاية عليها. نعم، القانون يسمح لها بذلك. نعم، وتفكك المجتمع لان بعد ماكو اسر روابط تربطه، وانتشرت الفحشاء، القتل، الزنا، الكذب، السرقه، والمخدرات اللي هي نوع من انواع العقاقير يتناولوها حتى يذهب العقل، والجرائم المتنوعه اللي هي القتل، الاغتصاب، السرقه، او مثلا اخذ الاموال وحقوق الاخرين، وفقدت الحياه طعمها وحيويتها، لان الحياه متى يكون لها طعم؟ عندما تشعر انت بها بالسعاده والامان. اما اذا انت تعيش بمجتمع باي وقت يحصل عندك سرقه وقتل وظلم، وماكو قيم روحيه او قوانين شرعيه تمنع الانسان، بعد ما تفقد الحياه طعمها وحيويتها، فصارت عبئا على كثير منهم. لهذا يقولون اكثر نسبه للانتحار وين موجوده؟ بالدول الغربيه، لانه ذول ليش ينتحرون؟ شنو السبب؟ لأن يفقدون الأمل والأمل بالحياة، بس تواجه ضغوطات نفسية مالية أو مثلا صعوبات بالحياة وين يلتجئ؟ ينتحر، بس ما عنده مثل أو قيم روحية تحرم عليه قتل النفس، مثل ما موجود وين؟ في الإسلام. الإسلام يحرم قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة، يعني لا تقتل نفسك حتى لو تواجهك مصاعب، قتل النفس حرام، لأن النفس لها قيمة روحية وقيمة مكانية عند الله عز وجل، لها حرمة، يحرم قتل النفس. لا، هم ما عندهم هذه القيم، لهذا قال ويدخل الإحباط عليهم. الإحباط يعني بعد ما ييأس ويفقد الأمل وما عنده أمل بالرجوع إلى الحياة، ولجأوا إلى الإدمان على الخمور، لأنه الشخص اللي يشرب الخمر راح يذهب عقله حتى ينسى، يريد ينسى المشاكل، ينسى المصاعب اللي يمر بيها، فماذا يفعل؟ يشرب خمر حتى ينسى، أو يشرب المخدرات، لأن المخدرات هم تذهب العقل وتنسي، وحتى الانتحار قام ينتحرون، يقتلون أنفسهم ليتخلصون من حياة مليئة بالصعوبات والمشاكل عندهم، رغم التطور التكنولوجي، لأنهم عندهم حياة متطورة والجوانب المشرقة الأخرى، بالإضافة إلى توفر الوسائل المادية، عندهم نقل وطائرات وسيارات وباخرات، عندهم وسائل اتصال حديثة، عندهم وسائل أمن حديثة، لديهم عندهم قوة وسلاح وجيوش، ومع ذلك وسائل مادية لديهم كفيلة إنه لابد يعيشون حياة رخاء وهناء، بس مو دائما المادة تسبب السعادة، أحيانا المثل والقيم الروحية هي تثبت استقرار المجتمع وتعطي شنو؟ الطعم والحياة والسعادة والأمان. لأن إذا أنت عشت بمجتمع ما بقانوني حكمة، يعني راح يصير مثل قانون الغابة، كل واحد يقتل ويسرق، صحيح هم عندهم قوانين وضعية، بس مرات الإنسان ما يحترم القانون الوضعي بكثر ما يحترم القانون الروحي والديني، لأن هذا يأثر بنفسه. تعرفون ليش المجتمعات تحترم القوانين الوضعية؟ مو تحترمها لأنها قانون، يحترمها لأن يخافون من عقوباتها. هسه الآن أرفع عنهم قانون محاكمة السارق، كلها تسرق، لأن ماكو قيمة روحية دينية منعه. أرفع عنه أنه الشخص اللي يدخل حدود بلد من دون مرسوم قانوني يسجن، كلها تنتقل بين الدول بعضها مع بعض، وماذا تنتهك مثل هكذا أمر. فالدافع لاحترامهم للقانون الوضعي مو قيم دينية أو روحية أو مثل أو مثل، إنما هو دافع خوف العقاب، خوف العقاب. لهذا في أحد الصحف يقولون حصل من باب الشاهد، حصل انقطاع في الكهرباء في مدينة نيويورك لمدة 5 دقائق، 5 دقائق انقطعت الكهرباء في جميع مدينة نيويورك، حصلوا ما يقارب 100 حالة سرقة. طيب شنو السبب؟ لأنه بعد ماكو أجهزة تصوير، فأي واحد يسرق ما حد يشوفه. ب5 دقائق، هاي طبعا هاي واقعية قرأناها في أحد الصحف، 100 حالة سرقة خلال 5 دقائق في مدينة نيويورك لانقطاع الكهرباء. يعني حتى الموجود بسوبر ماركت بسرعة سرق أخذ، الموجود في مكان. هذا شيء دل ماكو عنده قانون يردعه، ومثل قانون الوضعي يردع ترى بسبب الخوف، مو مثل القانون الروحي الديني، لا يأثر في النفس ويدعو إلى طاعته. نعم نعم، القوانين اللي هم الوضعية اللي هم وضعوها، هم وضعوها حسب المصلحة، ناظرين بها مصلحة الفرد والمجتمع، بس هي مو دائما تصب مصير سعادته. يعني بس مسألة قوانين وضعية لتسيير المجتمع، لتسيير الأفراد، اللي يسرق يسجن، اللي يقتل يسجن، هاي عندهم صحيح موجودة، بس ترى هم أغلبها ماخذيها من النصوص الشرعية، لأنه الإنسان مرات أحيانا القوة العاقلة المفكرة إلى تهديل هاي القوانين، بس أحيانا الدين يأثر عليه. لأن ترى لا تنسون القوانين المدن الغربية ترى هم عندهم دين، عندهم المسيحية، وعندهم بعض القوانين اللي تحرم هاي الشيء، فبعضها أخذوها من الأديان وبعضها هم استحدثوها حسب قانون الوضع اللي وضعه. مثال ذلك، يعني مثلا هم عندهم قانون وضعي إنه الأم إذا منعت بنتها من الخروج أو السهر أو ارتكاب الفاحشة يعتبروا تجاوز على الحدود والحريات الشخصية، يأخذون الأم ويسجنوها. بس هذا ما يرضى به لا دين لا الإنسانية لا الروحية، ما ترضى به الأم من تمنع بيتها من الخروج غير خوفا عليها، غير لأجل شفقة على مثلا مصلحتها. هم يأخذون الأم ويسجنوها، يتهمون الأم إنها تجاوزت على الحرية الشخصية، المن على ابنها. طبعا مثل هذا قانون مستحيل يكون مصدر العقل، يعني هو خلاف مصلحة العقل وخلاف يكون مصلحة التشريع أو الدين، بيبقى إلا منه إنه هذا القانون هم سنوه وشرعوه بسبب أهواء، هم أهواءهم هم افتهموا الحرية هكذا، ولا الحرية مو هكذا. نعم. ثم بعد ذلك المصنف يقول النقطة الثانية، إنه لو كانت مساحة الحياة محصورة في هذه الدنيا فلربما أمكن ادعاء الرجوع للعقل. يعني إذا قلنا إحنا ما نعيش بس هاي حياة الدنيا، يمكن نقول أكو مجال نقول إنه العقل هو يستمد لنا قوانين وأحكام ينظم لنا المجتمع وحقوق أفراده، ولكن ولو باعتبار المرجعية الممكنة في هذا الحياة، يعني نقدر نقول العقل هو مرجعيتنا، هو من خلال نسن ونقنن بعض الأحكام والقوانين، إلا أنه حيث كنا نستقبل حياة أخرى بمعايير وقوانين تختلف عما في هذه الحياة، إحنا ما نعيش فقط بهاي الحياة الدنيا. لهذا الإنسان المتدين يؤمن أنه رح يعيش يا حياة الآخرة. طيب والحياة الدنيا لابد يكون بها فعل المن لتهيئة الحياة الأخرى. المصنف يقول إحنا ما نعيش فقط حياة الدنيا حتى نقول مرجعيتنا هي العقل في سن الأنظمة والقوانين، إحنا نعيش حياة الدنيا وراتنا حياة آخرة بمعايير وقوانين تختلف عما في هذه الحياة. وبما أنه إن الإنسان في هذه الحياة بعيد تمام عن طبيعة ومتطلبات السعادة في ذلك العالم، ولا يعرف بالضبط ما ينفعه هناك وما لا ينفعه أو يضره، الإنسان المؤمن اللي يتبع الشرائع يؤمن بوجود حياة آخرى ويوجد يوم الآخر، ويعلم ويؤمن ويعتقد إنه هاي الحياة الدنيا إنما جعلت إلمن لأجل العمل والإعداد لتلك الحياة الآخرة. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني العبادة والعمل إلمن حتى تهيئ نفسك إلمن للحياة الآخرة. مورد عندنا بالحديث إن الدنيا ها الحرث ومزرعة الآخرة. طيب أنا كيف أعرف إنه شنو اللي يفعني شنو يضرني بتلك الحياة؟ شنو الأشياء اللي أعملها وتكون صالحة وتمهد لي السعادة بالآخرة؟ وشنو الحياة اللي يجب الأفعال اللي يجب أن أتركها وابتعد عنها حتى ما تجلب لي السعادة والشقاء والعذاب بحياة الأخروية؟ العقل ما يقدر، غير قادر وغير مستقل عن يبين لك ما ينفعك ويضرك بهذا المسألة. نعم يقدر يعطيك أحكام حياتك الدنيا، بس بالآخرة شنو اللي ينفعني؟ ما أقدر. إذن لابد أحتاج أكو قانون يشرع لي ما ينفعني بتلك الحياة. هو منه؟ الوحي. لأن الوحي من يجي ويجيب لي قوانين وأحكام وتشريعات، هو يبين لي ما ينفعني وما يضرني، ما يوفر لي السعادة أو الشقاوة في ذلك. لهذا المصنف يقول من الطبيعي أن يتجه الإنسان لربه ليمن عليه برسم الخطوط العريضة له. ما عندنا مصدر يطيني يسنني القوانين ويشرع لي إلا الوحي. الوحي هو راح يعرفني الأشياء اللي أعمل بيها بالمعروف المنكر اللي تنفعني تجلب لي المصلحة بالحياة الدنيا والآخرة، ويبين لي المنكرات والفواحش اللي أنا أرتكبها وأبتعد عنها، من الضروري لا أرتكبها وأبتعد عنها حتى تحقق لي المصلحة في حياة الأخرى وتبعد عني الشقاوة والعذاب. نعم نعم. فمن الطبيعي أن يتجه الإنسان لربه ليمن عليه برسم الخطوط العريضة له ومنحه الآلية. الآلية يعني طريقة العمل التي تساعده في بلوغ السعادة، يعني الحصول على السعادة والمقام الرفيع في الآخرة، اللي هو ماذا؟ رضوان الله عليه، وأنه يسعد بالجنة، وذلك من خلال الوحي إلى الأنبياء. تلاحظون المصنف كيف تدرج في المطلب؟ الدرج إنه الإنسان اجتماعي لازم يعيش ضمن حياة مجتمع، ثم الدرج إنه الحياة ضمن المجتمع تتطلب مرجعية تنظم حياة المجتمع والفرد. والمرجعية قد يقول قائل منه؟ الدولة. والدولة مين تأخذ سننها وأحكامها وتشريعاتها؟ من العقل. بس العقل بيثغره، مو دائما يعرف الأشياء اللي تنفع الإنسان والضرة. هاي أولا. اثنين، قد يعطيك أحكام تنفعك بالحياة الدنيا بس ما تنفعك وين؟ بالآخرة. إلى أن وصل إلى هاي النكتة، كل هاي اللي ذكرنا من مقدمات وصلنا إلى نتيجة الإنسان محتاج إلى الوحي، لابد يتصل بالسماء. ما يقدر شخص يقول إنه أنا أقدر أعيش بدون الوحي والدين والتشريع والحكم الديني، ما يقدر. وإذا قال أقدر نقول له هذا بس ترى ينفعك بحياتك الدنيا، بس ترى ما ينفعك بحياتك الأخرى. نعم. ومنحه الآلية نعم. لهذا قلنا ومن خلال ذلك نرى، وذلك من خلال الوحي إلى الأنبياء ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات يقصد بها الضلالة، والنور يقصد به الهدى. وليوقظوا الناس يعني نبهوهم من غفلتهم في هذه الحياة، لأن الناس نيام إذا باتوا انتبهوا كما جاء في الحديث. يعني الإنسان اللي بعيد عن الله مثل الغافل النائم، يحتاج شخص ينبهه حتى يخليه يرجع إلى الله. هو نائم بس من اللي ينبهه؟ الوحي. وإذا ماتوا انتبهوا. نعم. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هاي الآية المباركة تبين فائدة بعثة الأنبياء، فائدة نزول الوحي على الناس. البعثة شنو فائدتها؟ إنه الله يرسل رسول حتى يتلي عليهم آياته، يعلمهم أحكام، يزكيهم يعني يطهرهم في الحياة الدنيا، ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني يعطيهم الأحكام والقوانين والتشريعات. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل التشريع ونزول الوحي والإرسال وبعثة الأنبياء ترى الناس في ضلال، ما عندهم قانون يهديهم، ما عندهم تشريع وحكم يتبعوه حتى يحصلون على السعادة، إذن هم في ضلال مبين. بس بعثة الأنبياء وإرسال الرسل خرجوا الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. إذن للوحي دور حاسم يعني قاطع في مصير الإنسان، يعني ضروري مهم. ليقول شخص إنه إحنا ما نحتاج الدين، من ينتفع بالوحي؟ نقول لا، الوحي وارتباطك بالسماء ضروري في مصير الإنسان، لأنه إذا أنت ما اتبعت الوحي وما تقربت إلى الله شنو مصيرك؟ الضلالة والشقاء وتحديد ورسم الخطوط العريضة على الأقل في مسيرة حياته. يقصد المصنف برسم الخطوط العريضة يعني يعطي قوانين الأحكام الأنظمة اللي إذا سار عليها يبلغ ماذا؟ درجة السعادة. وقد تنبه إلى أهمية الوحي ولو ضمن تصوره الفيلسوف الفرنسي المعروف جان جاك روسو، فقال طبعا بالنسبة للعلماء الغربيين من ضمنهم المستشرقين، بعضهم يؤمن بالدين ويؤمن بتشريعاته ويؤمن بمسألة الوحي وضرورته وأهميته وفائدته، وبعضهم ينكره أصلا، يقول لا معنى للدين ولا تشريع ولا رسل، بل بعضهم ينكر حتى وجود الله. نعم، مثل ذول الماديين أو التجريبيين اللي يعيشون حياة الحس والتجربة وما يهتموا المسألة للدور الروحي أو العقلي، ما عندهم شيء اسمه عقل وروح، عندهم تجربة وحس. حتى من تسألهم تقولهم إن الله موجود يقول لك ثبت لي بالتجربة، أرينا ربك الذي تقول بالمادة، ويتكلم بمنطق الحس والتجربة، ما يتكلم بمنطق الروح أو العقل، ما يتكلم، يلغون الدور العقلي نعم أو الروحي يلغوه. نعم، بس أكو بعضهم منصفين، يعني هم كتاب مفكرين بس منصف، مرات مني يمر على التشريع على الدين على رسالات السماء منصف، يذكر كلمة حق بقوله، مثل هذا الفيلسوف الفرنسي يقول لاكتشاف أفضل أنواع قواعد المجتمع التي تتلائم مع طبيعة الأمم لابد من توفر عقل ممتاز يرى جميع أهواء الناس ولا يعاني من أي هوى ولا تكون له أي علاقة مع طبيعتنا، لكنه يدركها حتى في أعماقها وتكون سعادته مستقلة عنا، ومع ذلك يريد الاهتمام بسعادتنا. وأخيرا، كيف يستطيع هذا العقل وهو يراعي مجدا بعيدا لنفسه في تقدم العصور العمل في قرن ليحصد ثماره في قرن آخر؟ يعني شو يقصد هذا الكاتب؟ يقول إحنا عندنا مجتمع، والمجتمع شو محتاج؟ أنظمة وقوانين وتشريعات وأحكام، نريد عقل كامل ممتاز يعطينا أنظمة وقوانين ما تظلم الآخرين وتنظم حياة المجتمع وما تسلب أفراد حقوق الآخرين. ما نقدر نجيب هذا العقل إلا يكون عقل كامل ممتاز يعطينا أنظمة وقوانين كلها صحيحة على وفق مصلحة الجميع حتى يهتم بسعادتنا ويوفرها لنا. وبعبارة أخرى، لابد من إله. طبعا هو عبر عن العقل، يقصد عن الذات العقل المفكرة، ويقول هاي الذات العقل المفكرة القادرة تعطينا مثل هكذا قوانين وتفكر بسعادتنا وما تفكر بأنانيتها، هو الإله. لأن الإله ما إلى مصلحة ترجع الذاته، يعني الله الآن من خلق الخلق، الخلق شنو يرجع لمصلحة لله؟ لا، لما يشرع للقوانين والأحكام وحتى العبادات، من إحنا نصلي ونصوم ونعبد ربنا ونطيع أمره، شنو الله راح يدخل مصلحة إليه؟ لا، المصلحة ما راجعة إلنا، الله غني عنا، المصلحة راجعة لمن؟ إلنا إحنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله ترى غني عنكم، ما محتاج لكم لا خلقكم ولا عبادتكم ولا يحتاج إلى وجودكم، مستغني عنكم، الله هو الغني الحميد، لكن أنتم فقير المحتاج إليه. نعم، وهو بعطفة ورأفته ورحمته خلقك ومن عليك بالنعم حتى ونظم لك القوانين وأرسل لك التشريعات وبعث لك الأنبياء. نعم، هذا المفكر يقول لابد من آلهة أو إله لتمنح القوانين البشر، لأن ما نقدر نضمن البشر هو يوضع القوانين، وإن كان هو عنده عقل بس قلنا هم عنده أهواء ورغبات وشهوات، هاي قد تأثر عليه في سن القوانين. ولكن لا يحق لكل إنسان أن يجعل آلهة تتكلم، مو كل إنسان يقول أنا هذا إلهي وشرع لي هذا القانون والحكم ويتبعه، مثل ما فعلوا منه الكفار والزنادقة والملحدين والمشركين، هذول كل واحد اختار لآلهة يتبعها، ولا أن يكون مصداقا عندما ينبئ الناس إنه ترجمانها، ولا يعني ما يكون ولا أن يكون مصدقا عندما ينبئ، يعني يخبر الناس ويترجم لهم إنه هذا الحكم والقانون خذته من الإله، ف فإن روح المشرع العظيمة هي المعجزة التي يجب أن تثبت رسالته. مو كل شخص يدعي أنه مشرع حتى على مستوى الأنبياء والرسل. إذا أجى شخص وقال أنا نبي أو رسول يعني صدقه؟ لا، لابد شيء يجيب لنا معجزة. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة اللي يثبت صدق دعوة نبوته. هذا الكاتب يقول مو كل شخص يقول أنا مشرع لكم مقنن هادي راح أهديكم نقبله ونعتقد به. كون شيء يجيب لنا معجزة حتى تثبت نبوته وتثبت دعواه للرسالة. إن الشريعة اليهودية ما زالت باقية، وشريعة ابن إسماعيل يقصد النبي محمد صلى الله عليه وآله التي حكم العالم منذ 10 قرون ما برحت، تنبئ حتى اليوم بعظمة الرجال. الشريعة اليهودية ذكرها هذا الفيلسوف الاعتبار كونها شريعة دينية إلهية سماوية. يقول ما زالت باقية لأن اليهود موجودين بكثرة في المجتمعات الغربية. شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي الإسلام موجودة منذ 10 قرون وما برحت، يعني ما انفكت، تنبئ يعني تخبر وتعطي حتى اليوم بعظمة الرجال الذين أملوها. هذا طبعا ثناء من هذا الفيلسوف على النبي الأعظم وصحابته الكرام وأهل البيت عليهم السلام اللي هم رجال عظام وين في دين التشريع الإسلامي، وبينما لا ترى فيهم كبرياء الفلسفة أو روح التحيز العمياء. يعني مو واحد منهم يجي متعالي وعنده تكبر ويتفلسف ويطيع أحكام عندنا، أو ما عنده روح التحيز. التحيز يعني الميل إلى جانب دون جانب آخر. نعم، سوى دجالين حسني الحظ فإن السياسة الحقيقية تعجب في مؤسساتهم بتلك العبقرية العظيمة والقوية التي تشرف على منشآتهم الدائمة. يقول هذولي اللي حملوا الشريعة الإسلامية سواء كان هو نفس النبي أو صحابته أو أهل بيته وبلغوا في ذلك، هم مو من نوع الدجالين. يعني شو الدجالين؟ اللي الأشخاص اللي يبلغون الناس على نحو الانحراف. لا، هم ناس عندهم عبقرية عظيمة، عندهم قوة في شخصيتهم، أسسوا لهذه السياسة الحقيقة اللي هي تشريع الأحكام. الآن نصل إلى الدرس 30 وهو كيفية وحي القرآن. إحنا مر علينا إن الوحي كيف يحصل. قلنا أكو قول يقول إن الوحي يحصل بالإلهام والإلقاء، وقلنا أكو قول يقول إن الوحي يحصل بأن الرب والمشرع يتكلم مباشرة مع الرسول والنبي بس من وراء حجاب. لماذا؟ لعظم الذات الإلهية، مثل موسى اللي كلمه الله من وراء حجاب اللي هو الشجرة. وعندنا رأي ثالث يقول الوحي يحصل كيف تكون بنزول الوحي اللي هو الملك اللي يخبر الرسول والنبي، مو صحيح؟ الآن راح نحصل كيف تحصل عملية وحي القرآن. قال المصنف بعد ملاحظة المعاني السابقة للوحي، هاي المعاني الآن اللي ذكرناها، الإلهام، الإلقاء، التكلم من وراء حجاب، نزول الوحي بتبليغ النبي أو الرسول، والطرق المختلفة للإيحاء، إلهام لو إلقاء أو تكلم، يبدو من بعض آيات القرآن والنصوص والأحداث التاريخية إن القرآن الكريم أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله عن طريق أحد الملائكة المقربين وإنه جبرائيل عليه السلام. يعني شنو الطريقة اللي نزل بها القرآن على النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي طريقة الملك جبرائيل اللي نسميه احنا بالوحي، أو اللي يسمى القرآن الروح الأمين، وأحيانا في بعض التشريعات يؤمنون به مثل اليهودية والمسيحية يسموه روح القدس. كان ينزل ويبلغ النبي وينزل عليه الوحي، وهذا أيضا مستفاد من بعض الآيات القرآنية. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ليش قال عدو لجبريل؟ لأن كانوا يعرفون أنه جبريل ملك من الملائكة المقربين اللي كان ينزل الوحي على الأنبياء، فبعضهم اللي عادوا الشرائع عادوا جبريل، كرهوه ونسبوا البغض إليه. اللي يكون عدو لجبريل هو عدو لمن؟ لله. من كان عدوا لوحي الله كان عدوا لله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني واضح. وقال طبعا الآية شو استفاد به؟ نزل به الروح الأمين، يعني من اللي نزل الوحي؟ جبرائيل. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله منه روح القدس، روح القدس جبرائيل الملك المقرب هو الوحي اللي نزل وحي القرآن الكريم على النبي. وقد نصت بعض التفاسير على أن المقصود من روح القدس هو جبرائيل عليه السلام، ولكن مجموعة من الباحثين يرون أن بعض القرآن قد أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر. يقصد المصنف ببعض الباحثين هو الشيخ محمد هادي معرفة، صاحب كتاب تلخيص التمهيد، عند عنوان هذا الباحث هو مختص بشؤون القرآن، عند عنوان في كتابة تلخيص التمهيد يقول الوحي المباشر، يقول بعض آيات القرآن، بل يقول أكثر آيات القرآن نزلت على النبي عن طريق الوحي المباشر، يعني بالإلقاء بالإلهام على نفسه، الله يكلمه بالإلهام والإلقاء في نفسه من دون حاجة إنه جبرائيل يعطيه ماذا؟ الأحكام. بعض الآيات من اللي بلغها إليه؟ جبرائيل الوحي. وبعض الآيات ألقيت في نفس النبي بطريق الإلقاء بطريق الإلهام، والنبي كان يعرفها مباشرة ويعرف هاي الآيات. نعم، لا طبعا هسه طبعا كيف يحصل هذا الأمر؟ نعم، هذا الباحث يقول أكثر الوحي كان مباشر ليس بتوسط الملك. لماذا؟ لأن الصحابة وصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما كان ينزل الوحي عليه بطريقة الإلهام أن النبي كان يجهد نفسه الكريمة ويضعف في قواه ويصبح في حالة غشوة، حالة غشوة أو حالة فقدان للاتصال معنا. وفي بعض الوصف يقولون كان يصفر لونه ويتعرق جبينه، يعني يحصل عنده حالة مثمانة من الغشوة، حالة من الإلهام، حالة من الاتصال مع الله فيها. وكان ينكس وذو وطأة شديدة تعتريه غشوة أو غفوة، وإحنا كنا لعظيم هذا المقام لنكس رؤوسنا لأن نعرف أن الوحي نزل عليه. الصحابة من كان يوصفون هاي الهيبة الرهيبة وينكسون رؤوسهم لأنه منظر يحصل، لأنهم كانوا يعرفون أن الوحي كان ينزل على النبي، فكانوا يقولون جاي النبي يلقى يلهم يوحى إليه. طبعا هسه لعل سائل يقول النبي ليش يرجف ويصبب عرقا ويجهد نفسه؟ هذا أخذا من قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، واعتمدوا على بعض النصوص والروايات اللي تقول إنه يوجد إلهام للنبي. هذا المصنف قال: ويستشهدون ببعض النصوص المروية. نعم، يقصد بالنصوص المروية أحاديث وردت عن الإمام الصادق، حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إنه كان ذلك إذا جاءه الوحي وليس بينه وبين الله ملكا فكانت تصيبه تلك السبتة. السبتة يعني حالة من الإغماء أو الغشوة أو النعسة تصيب النبي، ويخشاه ما يخشاه لثقل الوحي عليه. أما إذا أتاه جبرائيل بالوحي فكان يقول: هو ذا جبرائيل، أو قال لي جبرائيل. يعني النبي كانت بعض الآيات توحى إليه إنه جبرائيل يقرأها إليه يتكلم معاه، وكان النبي ما تصير عنده هاي حالة الشدة والغشوة وتصبب العرق وجهد النفس، لأنه كان يسمع لجبرائيل كأنه شيء عادي، وكان يقول: ذا جبرائيل، ذا صاحبي قد أبلغني. وأما الحالات اللي تحصل بهاي الحالات نعرف أنه الوحي كان يلقي ويلهم القرآن والآيات عليه من دون واسطة الملك. لكن هاي النصوص هي ما ثابتة سندا. أو هذا المصنف يقول الملاحظ أولا إلى ضعف سندها، فإن أكثرها ليست صحيحة السند وهي ليست صريحة في وحي القرآن. يعني شنو معنى؟ من قال إنه هاي الحالة اللي كانت تحصل عند النبي هي إلهام وإلقاء من دون وحي وملك؟ يمكن كانت بالملك بس النبي كان يصيبه ذلك الأمر بسبب ثقل الوحي. فالمصنف يقول هاي ليست صريحة في بيان معنى وحي القرآن بالإلهام والإلقاء، فلا تصلح دليلا واضحا في مقابل تلك الآيات القرآنية الصريحة اللي تقول إحنا نزلناها عن طريق منه الروح الأمين، ونزله منه جبرائيل، ونزله بعد منه روح القدس. نعم، ويوجد بعض الأحاديث اللي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام إن جبرائيل إذا كان يريد أن يوصل الوحي إلى النبي فيوصله ويستأذن منه، وإذا كان لا يريد أن يوصله بطريق الوحي يرسخه بطريق الإلهام. نعم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.